شعبان عند المرض الوحش.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أشكر جميع الآباء اللي حضر معانا النهاردة، وخصوصا اللي جايين من أماكن بعيدة زي نيابة الأنبا أبراهام من القدس، وآباء أستراليا الاثنين أبناء، وآباء السودان
وإيطاليا وأمريكا،
وناس من إيطاليا ومن أمريكا ومن وقت رحل ومناطق جدا حييهم جميعا. الكورال اللي انشق الاناشيد النهارده كورال كنيسه القديسين الانبا تشوي الانبا تشاي والانبا بطرس لاباريشيه الزقازيق ومنيا القمح ومعاهم الحمص ومنيا القمح. واحد بيسأل عن قول داود النبي احفظ نفسي لأني بار، مقصود بار بفداء خليل أو بتبرير خليل، لكن مش بار يعني واحد بيفتخر بنفسه، لا طبعا. واحد بيقول انا سمعت من اب راهب ان الشمع ليس له استخدام في الكنيسة وانه استخدم حديثا. لما تسمع اي كلام ضد طقس الكنيسة ما تصدقوش وتشك في اللي بيكلمك. ايه مصلحة راهب ان يقول كلام زي ده؟ ما يتكلم كلمة سيدة او كلمة منفعة بدل اللخبطة دي. واحد بيقول انا بعمل معرض السكري بيشرب اشياء كتير من المخدرات خلي العمل معاه حرام من حلال. ان لقيت شغلانة بعيد عنه يبقى احسن. لأن المزمور الأول بيقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة، لم يقف في مجلس المستهزئين، لم يجلس. لكن إن كنت مجرد بتشتغل بدون ما تتأثر ما نقدرش نقول لك سيبه وتقف عاطف. المهم انك ما تتعلمش منه السكر والمخدرات. لو لقيت نفسك هتلف كده تاخد بعضك وماشي. ورقة مطلوب عندي حاضر معنا اليوم وفد فرنسي من الكنيسة الأرثوذكسية وبعض الضيوف من الدنمارك وهولندا وألمانيا وأستراليا ومن نيويورك والسويد والمكسيك والأردن والجدعان. سؤال، هل يصنع زيت النيرون أسبوع الآلام فقط؟ لا طبعا ممكن يسمع في أي وقت، لكن اتعودوا بعض الكنائس أنهم يعملوا في أسبوع الإعلان على اعتبار أنه من أقدس أيام السنة كلها. واحد بيقول عندما أكون داخل الكنيسة وفي الحياة الروحية مع الرب أشعر برغبة في حياة الرهبة، ولما أنظر إلى العالم والضيقات والمشاكل أشعر بعدم الراحة ويتغير فكري، فماذا أفعل؟ أنت لسه بتترجرج بين ناحيتين، ما تروحش الرهبة إلا وإنك أنت بتحب ربنا من كل قلبك والعالم كله عندك ملهوش قيمة. واحد بيقول المعروف ان حنا المعمدان أكبر من يسوع المسيح بالجسد بستة شهور، فأين من أين كان عندما هيرودس طلب قتل الأنصار؟ خصص إلى البرية في مكان ما، يعني ما قدرش يقتله هيرودس. واحد بيقول أنا شاب في 21 من العمر وأنا من الصعيد وأعمل هنا في القاهرة وخاطب بنت عمي في البلد، ولكن مشاعري مع إنسانة أخرى هنا معايا في العمل في القاهرة، ولكن هذه الإنسانة اللي معها في الشغل يعني قابلت شاب في ماسيا في العام الماضي وأحبته وبدلته بنفس مشاعره، ولكني ما كنت أعرف، لكن حب التهجد، ولكن فوجئت بهذه الحقيقة. وبعد ذلك هذا الإنسان الآخر ترك وارتبط بإنسان أخر، ولكن مشاعري تتغير ناحية هذا الشخص، ولكن ما زلت أحبه. انت بتشتغل بعاطفة بدون عقل، اذا كنت لسه برة وهي شافت واحد لفت عليه وبعدين ترك، يبقى دي تستأمنها على نفسك وتبقى صعيبة. مش معقول صعيبة يعمل حاجات زي كده. بنت عمك لحمك ودمك، انت اللي خنتها وحبيت بنت اخرى، وربنا عاقبك على خيانتك لبنت عمك ومحبتك لبنت اخرى بان خلى البنت دي تمشي مع واحد ثاني، وبعدين عاقبها بان خلى الثاني سته. خليك عاقل وما تمشيش ورا بنت ما بتحبكش. لما انت طيب وشفت انت مصر عينك مع زعبة. وما انت لو سافرت بلاد بره وشفت الناس بره هناك تعمل ايه؟ لا بيقول انا راجل مسيحي ولم أتناول ولا أعترف حتى وصل سن 35 سنة، مش عارف أنا أعمل إيه. تقعد بينك وبين نفسك وتشوف إيه كل خطاياك في 35 سنة وترتبهم وتوضبهم وتفرشهم وتحفظهم كويس وتروح تعترف بيه. وتروح إيه؟ تعترف بيه. وتبتدي حياة جديدة. واحنا عندنا في القاهرة أزيد من 400 من الآباء الكهف. شوف لك واحد طالب منهم يرضى يسمع خطاياه بتاعة 35 سنة بس مش تعترف، يعني تخلص الحساب القديم وتفتح حساب جديد، لا، يعني تكون توبة كويسة وتمشي مع ربنا. واحد بيقول شكرا يا سيدنا على تعبكم في توصيل المحاضرة الأسبوعية لنا عن طريق سماعها ورؤيتها في جهاز الكمبيوتر عن طريق الإنترنت. معظم شعب كنيسة بيسمعها، وإحنا من كنيسة تكساس، أبو سفيان في تكساس. إحنا نشكر أبونا أرميا اللي هو بيوصل لكم الشغل ده كله. واحد بيقول لماذا لم يوجد كنيسة في روم نفسها برغم أن يوجد كنائس في وقت مفيش كنيسة في الصوم؟ في أهل كنيسة في الخرطوم وكنيسة في الخرطوم بحر، بس أنت يسهل عليك ما عندكش فكرة على الموضوع ده. بيقول لماذا يشرع في الرهبنة أن يكون حاصل أشهاد عليا؟ لا، لو ما عندكش شهادة عليا وعندك روحيات كويسة يقبلوك في الدين، مش مسألة شهادات، مسألة روحيات. قداستكم الروحية والفكاهية، أنا قلت أشعار فكاهية ما هي دي، مش مكتوب في كتاب انطلاق الروح، غالبا دي كانت في حديث مع مصر القديمة مع أنبا يوحنا إلى آخره، كنا بنقولها تسالي حفلات الكلية وإحنا تلامذة. بل رأيت قدستكم وأنت تلقيها بطريقة جميلة جدا في شرايط الفيديو، ورأيت أنك تستحق كذا، أنت بلاش الكلام. وأود الإجابة على سؤال قلتم في قصيدة خمس الحب البيت الذي يقول: يا أبيك القلب ما أحلاك بل أنت عالم مرهب الما أروعك. فهل هي مرهب أم مرهب؟ مرهب، يعني ربنا ممكن يكون في قوته وفي مجده يخاف الواحد منه، وممكن يكون في ثنوه يسيل عذوبه. ولذلك لما ظهر ليوحنا الحبيب في سفر الرؤية بيقول: وقعت عند قدميه فنجد، ما قدرش يحتمل الموت. فربنا له هيبة كبيرة وفي نفس الوقت له حنان عديد، لكن هي مرهب اسم ساعة، لا هي مرهب. بالنسبة للشعر اللي قالوه البنات النهاردة، قصيدة غريب، قالوا خلية القلب، سلي القلب لا أهدو لشيء من أمانيه. سلي هنا تقع حال منصوب، فما تقولوش سلي وخلي القلب لا أهدو، وبالتالي بقية الصفات تكون منصوبة لأنها محطوفة على منصوب. أراد الله إخلاق الشعب قديما لعبادته العجل الزهري، عرض الأمر على موسى فقال موسى عبارته المشهورة: والآن إن بطرت حقيتهم وإلا تنقني من كتابك الذي كتبته. فهل حب موسى للشعب أعظم وأقوى من حب الله؟ لا طبعا، محبة ربنا أقوى، ومحبة ربنا هي مصدر كل محبة، بس يعني أراد أن يختبر مشاعر موسى النبي لما يسمع حاجة زي كده. يعني بيقول له العدل أنهم يهلكوا، فموسى قال له لا معلش اذكر مواعيدك لإبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. فربنا كان عارف إجابة موسى دي قبل ما يسأله السؤال. تزوجت منذ أكثر من 15 عام ولم أنجب أطفال، وبعد عدة تحاليل والأربع الأطباء باتت الحالة مستعصية جدا جدا، وأختي متزوجة وعندها 3 أطفال. فاتفقت مع أختي وزوجها أن تنجب لي طفل ويكون باسمي واسم زوجي. ما رأيك بأسفل؟ إذا كان لا، هل يمكن أن أتبنى طفل من أي ملجا؟ هو قانون البلد من ناحية رسمية، من خلال من أحد الكنيسة، بيمنع التبنى، لدرجة لما إحنا قدمنا مشروع الأحوال الشخصية باب التبنى ده اتشال خالص. فما اعرفش بقى اختك هتولد الوقت وتسميه بيتي وباسم زوجك، هو طبعا هيكون غش في اوراق رسمية، لكن انت حاولي انك انت تحبي اولاد اختك كانهم ولادك، ويجوا عندك في البيت ويتمتعوا بيك ويحبك وحنانك بغض النظر عن النواحي الرسمية انها تتكتب في الشهادة الميلاد ابنك او بنتك. يعني اخرجي عن الوضع الرسمي ده وحب اولاد اختك وربيهم وخليهم يجوا بيتك وقدم لهم الحب والحنان وخليهم يحبوك ويبقوا اولادك بالحب مش بالتزوير في الشهادات. بيقول أبونا فلان كاهن كنيسة كذا كل أسبوع يحرم القدام من الخدمة بدعوة تأخر البعض عن الحضور، من نتيجة أنهم لا يعاملهم معاملة الأب الابن وكشف حرمان يدخل كل أسبوع من هذا علاج. هو طبعا مش اصول تتأخره، لكن مش اصول هو يشعر. بس انت قلت لي اسم الكنيسة، لكن ما قلتش انهي بلد، ان كانت في القاهرة ولا غيره. نندى الاسم اندرويس لم تهتف شو كل ده ولو تتصل بي بالتليفون ان شاء الله حاجة. مش اصول الفهم يكونوا وسهل في الفهم باسم النظام. الكتاب بيقول الدسكولية بتقول انحوا الذنب بالتعليم. انحوا الذنب ايه؟ بالتعليم. لكن بالحرمان، الحرمان الحرمان دي تكرهوا العيال كده. واحد بيقول لي ادم وطنة وبحبك الى اخر، وبعدين بيقول اذكرني الصلوات يا كذا كذا، ومن فضلك سمعني بأذني ومتدسك سوف تذكر. ما كتبش الاسم يا ربنا يفتكرنا كلنا بالخير. اقول يا رب افتكر صاحب الورقه دي. اقول ايه في انتظارك في إبارشية الفيوم ومعاك النجم على القدس مطلب لما وجود انت. ربنا يدبر الناس ده ونزور الفيوم. على فكرة كلمة الفيوم كلمة افتية، افيوم يعني البحر، يعني هناك فيه البحيرة الموجودة، فقال إفيوم يعني فيوم. يوم حتى في العربي اليم هو البحر، ويوم بالجبت يعني البحر المتداخل للغات مع بعض. ربنا يدبر حكاية الفيوم دي. راح نقول هل ذكر اسم والدي السيدة العذراء في الكتاب المقدس؟ موجود في تاريخ الكنيسة، موجود في تاريخ الكنيسة. نكتشف الأسئلة دي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أود أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن الأخذ والعطاء. هل نحن في حياتنا نأخذ أم نعطي؟ أم نأخذ ونعطي؟ أم نعطي ولا نأخذ؟ إلى آخر. عايزين نشوف الحكاية دي. كلنا في الحياة نأخذ ونعطي، وسعيد من يشعر أنه باستمرار يأخذ، وإنه يأخذ أكثر مما يعطي، بل لا يشعر أنه يعصي. الله هو الوحيد الذي يعطي ويعطي باستمرار ويعطي بسخاء ويعطي ولا يعين ويعطي للمستحق ولغير المستحق. وبياخد ايه؟ ايه اللي بياخده ربنا؟ ربما واحد يقول ما هو ربنا بياخد في السلف، بنعطي له وقت وبنعطي له مشاعر وبياخد لما بيقول يا ابني اعطيني قلب. في الواقع ان احنا لما بنصلي مش بندي ربنا، احنا بناخد من ربنا، بناخد منه بركة وبناخد منه نعمة وبناخد منه تواضعه في قبوله ان احنا نكلمه. كنا ان ربنا يتنازل واحنا نكلمه، دي بركة كبيرة. ان وقفت لتصلي وانت تأتي وانت تضع في ذهنك انك بتعطي ربنا تبقى غلطان. ده لو عملت كده يبقى هيجي عليك وقت كل انا ما عنديش وقت اتصل. لا، اشعر باستمرار انك لما تقف تصلي انك بتصلي لكي تاخذ من الله ذلك التعطيل. عشان كده في السلف نرفع ايدينا لفوق بناخذ من ربنا وإيد مفتوح لكي يضع فيها. ولما ربنا يقول يا ابني اعطني قلبك، ما يقصدش ان هو محتاج لحاجة هي قلب، لا، ده المفهوم السليم يا ابني اعطني قلبك لكي اطهر هذا القلب، لكي املأ هذا القلب حبا، لكي املأ هذا القلب بركة ونعمة، دي اعطيني قلب. ربنا مش محتاج، ربنا في كماله من كل ناحية مكتف بذاته، لكن هو بيحب ياخذ قلوبنا يطهرها ويملاها بركة. نحن في حياتنا عموما ليس لنا ما نعطيه لله ولا حتى ما نعطيه للناس لأحنا لما نعطي للناس بناخذ من ربنا الذي نعطيه لهم، ناخذ من ربنا اللي بنعطيه له. ولما بنعطي حاجة للكنيسة بنبقى ناخذ من ربنا اللي نعطيه للكنيسة، زي الكلمة اللي قالها داود وشعبه في أثناء بناء الهيكل، قالوا ربنا منك الكل ومن يدك أعطيناك، من يدك أعطيناك. يعني احنا بناخد من ايدك عشان نعطيك، زي الواد الصغير اللي يقول لابوه اشتري لي عود اسد واديك منه عقل، هو بيعطيله من اللي بياخده فيه، او ابوه يديله بكر شوكولاته يديله هو واحد، فمن يدك اعطيناه. ولذلك لما انت بتعطي الناس ينبغي ان تشعر ان الله هو اللي بيعطيهم عن طريقك، الله هو اللي بيعطيهم عن طريق. ويكون عندك هذا الشعور، لأنك لو شعرت أنك أنت اللي بتديهم يبقى جايز تفتخر بكده. أنت مجرد ربنا جعلك أمينا على مال أعطاه لك أو استودعك هذا المال كوكيل لكي تنفقه حسنا حسب رغبة ربنا حسب مشيئته الصالحة. وعلى أي حالات الناس من البشر إنما يعطون الفانيات لكي يأخذوا الباقيات، وما يعطونه ليس هو عطاء كاملا. ليه بقى؟ لأن اللي بيعطوه بيبقى مخزون لهم في السماء، يبقى كأنهم لم يعطوا إنما ادخروا شيئا في حسابهم في السماء، وهيروحوا يجدوا أزيد منه بمراحل، فلا ينقصهم شيء، لا ينقصهم شيء. كمان اللي بيعطي بيشعر بسعادة في الإعطاء. يعني أجيب لكم مثل بسيط، هل الأم وهي بترضع ابنها طفلها بتعطي أم تأخذ؟ هي بتعطيه حنان لكن في نفس الوقت بتاخد حب تشعر بيه في الشكل، بتاخد حب ولطف ابنها، بدليل ستات كتير من اللي ما خلفوش يتمنوا ان يكون عندهم ولطف ابنها، فهي بتاخذ وتعطي، تعطي حنان وتاخد حب وتاخد راحه وتاخد مشاعر كثيره جدا. فالإنسان يفكر في حياته، هل هو بيعطي أم يأخذ؟ أكبر حاجة في العطاء أن الواحد يعطي كل ما يملك، أول واحد نفذ الآية دي عملية هو القديس الأنبا أنطونيوس أب جميع الأرواح. فهل تظنون أن القديس أنطونيوس أخذ أن أعطى؟ أخذ أعطى، وأخذ أكثر مما أعطى. شوف دلوقتي القديس الأنبا أنطونيوس والأديرة التي على اسمه وأسماء أولاده في العالم كله قد إيه؟ أزيد من 300 فدان اللي هو الدهم لربنا بمراحل. ما اتجوزش وما بقاش ليه أولاد، فعنده ملايين من الأولاد، آلاف في كل حتة. يبقى أخذ ولا أعطى؟ هو اللي أخذ. عشان كده ربنا بيقول اللي من أهل بيترك أب أو أم أو ابن أو ابن أو زوج أو كله يأخذ 100 ضعف وملكوت السماوات. صدقوني الآباء الرهبان أو الكهنة أو الكهنة أو الأسقفة أو البطرنة أو البطرفة أو البابوات ليهم ملايين من الأبناء، مش بس 100 ضعف، ملايين. هو أخذ ولا أعطى؟ هو أخذ. وبس لازم نفهم ايه معنى الاخذ والعطاء؟
هو ربنا يريد في العطاء ان الانسان يخرج عن الذات، عن ذاتيته وعن الايجو من اجل محبته للاخرين، يعني يفضل الاخرين على نفسه. فالطفل لما بيتولد ويبقى انامي في الاول يقول دي بتاعتي ودي بتاعتي ودي بتاعتي، عايز ياخد كل حاجه. فاحنا لازم نمرنه انه يعطي، الواد الصغير ده نمرنه انه يعطي. لما يجي ضيوف بدل او الام او الاب لما تقدم لهم حاجه الطفل يقدم، تقول له خد ودي اخوك كذا وادي اختك دي وادي فلان، نعلمه ازاي يعطي من صغره، ونعلم البنت الصغيرة انها تعطي حتى امها، يساعدها في شغل البيت، اسمها تعطيها مجهود، يساعدها في بقدر الامكان. ربنا قرر ان يمرن الناس على العطاء، لان اول خطيه لادم انه اراد ان يأخذ. لما جه يقطف من الشجرة أراد أن يأكل. الشيطان قال لهم تصيران مثل الله عارفين الخير والشر، فأراد أن يأخذ مجد الإلوهية ففقد مجد البشرية كصورة لله. فربنا ابتدى مرة من البشرية على العطاء، ابتدى مرنهم على العطاء بتقديم الذبائح لربنا. أول واحد ذكر في الكتاب المقدم ذبيحة هابيل، هابيل البار ابن آدم. وفي هذه الذبيحة في كلمة لطيفة قيل إن هابيل قدم من أبقار غنمها ومن سمانه، يعني قدم أحسن حاجة عنده. تورينا ان احنا لما نقدم لربنا نقدم احسن حاجة، احسن حاجة، تقدم افضل ما عندك، مش تقدم المرفوضات والحاجة اللي ملهاش لازمة والهدوم اللي اتقطعت واتبهدلت، قدم احسن حاجة. احنا في لجنة البر هنا في القاهرة بنشتري هدوم جديدة لنا ونديها للناس يلبسوا حاجة جديدة، وبس الحاجات المرفوضة واللي اتقطعت واللي اتبهدلت واللي اتكرمشت، لا يعني اعطي افضل ما عندك، افضل ما عندك. اقول لكم قاعدة يا ريت تمشوا عليها، لو قدرت يبقى كويس. كل يوم يمر عليكم ما اديتوش فيها حاجة اعتبروا اليوم ده ما يتحسبش من عمركم، ولا صعب الكلام؟ كل يوم ما اديتوش فيه حاجة يعني تعتبروهوش محسوب من عمركم. يقول لي طب ما انا مهيتي ما بتكفينيش هقدم ازاي كل يوم؟ ده انت لما تصدق على طفل كده وتبتسم في وجهه اسمك اديته حاجه. لما تقول لواحد كلمه تشجيع اسمك اديته حاجه. لما تقول كلمه بركه اسمك اديته حاجه. لما تقول نصيحه مفيده اسمك اديته حاجه. لكن مش معناها انكم تقتصروا على المعنويات دي وتقولوا الحمد لله لقينا حل. لا، تعطي من قلبك وتعطي من جيبك الاثنين مع بعض. تعطي من قلبك وتعطي ايه؟ من جيبك الاثنين مع بعض. ربنا قال درجة أخرى في العطاء
وهي الإعطاء من الأعواز من عوزة. وهو في واحد جيبه مليان ولا ما بيعطي مخصوصة حاجة ومش حاسب أرملة صرفة صيدة اللي أدت إلي النبي شوية دقيق وشوية دقيق كان من أعوازها في أيام المجاعة مش لاقين ياكلوا. وقالت هنعملها وناكلها أنا وابني ونموت. ففضلت إيليا على نفسها. المرأة الأرملة اللي دفعت ثلثين يعني زي 4 مليم كده دفعت من أعوازها وربنا امتدحها لأنها عايزة فلوس وأعطت من أعوازها. لو قدرت تعطي مما تحتاج إليه لتبقى درجة كبيرة. يعني شوفوا في نقطتين، أنا أعطي واحد ما يحتاج إليه هذا الواحد لدرجة، وأنا أعطي واحد ما أحتاج أنا إليه لتبقى درجة أكبر. إنك تعطي ما تحتاج إليه. ولذلك حكلنا تاريخ الرهبان على القديس سرابيون الكبير ان هو ماشي لقى راجل عريان فخلع ثوبه ودهوله، وبعدين لقى هو ماشي لقى راجل ثاني محتاج فباع انجيله ودهوله ورجع لقلايته لا بثوب ولا بانجيله. فتلميذه بيساله قال له الانجيل ده كان كل يوم بيقول لي بيع كل ماله فأنا لا أملك إلا هو فقط وديته. نبل كبير وحب كبير إن الواحد يعطي من احتياجه هو، يفضل الغير على نفسه بالعطاء. طبعا أكبر مثال بيكون فيه الأم. الأم بتفضل أبنائها على نفسها. في أنواع كتير من العطاء شرح لنا تاريخ الكنيسة، مثل النساء اللي أعطوا بيوتهم للرب لكي تكون كنائس. أول واحدة منهم القديسة مريم أم مرقس الرسول أعطت بيتها للرب لأول كنيسة في المسيحية كما ورد في أعمال 12-12. وأكلة وبرسكلة اللي قال عنهم بولس الرسول في رومية 16 قال سلموا على أكلة وبرسكلة اللي عملوا وعلى الكنيسة التي في بيتهم. تبرعوا بكنيستهم ببيتهم يبقى كنيسة. وقيل عن ليبيا بائعة الأرجوان هذا أيضا، وعن منفاس قيل أيضا. ناس كتير بيوتهم بقوا كمان، وفي ناس بنوا كنائس لربنا. كل دور بيعطي. أكبر نوع من العطاء الذي لا يفوقه عطاء آخر إن الإنسان يعطي نفسه. لذلك قال السيد المسيح ليس حب أعظم من هذا أن يعطي نفسه أحد نفسه عن أحبائه. زي الشهداء أعطوا نفسهم قدم ذاته. ومن الأمثلة التي نراها كل يوم في الكنيسة الشمعة وحبة البخور. الشمعة لكي تعطي نورا بتعطي ذاتها، الزيت اللي فيها بيشعل الفتيلة اللي فيها وتظل تنقرض وتعطي ذاتها لكي تعطي الآخرين نورا. بتقدم ذات وده درس لينا في العطاء. يا ما بنشوف الشمس وما بناخدش هذا الدرس. وثاني مثل حبة البخور تذوب وتعطي ذاتها لكي تقدم بخورا طيبا لله، رائحة زكية لله. درسين نراهم في كل قداس عن اعطاء الذات اللي هو البخور والشمع. طبعا بيدي درس اخر لان النار اللي موجودة في الشمع ترمز الى عمل الله، ان في الاله ما نار حقيقي، والنار اللي موجودة في الفحمة اللي تحول الفحمة من فحمة الى جمرة، الفحمة السودة دي الواحد يمسكها ايده تسود تتحول الى جمرة متوهجة وتبقى رمز للاهوت من تحت الماسوس. اعطاء الذات، اعطاء الذات بيكون في الشهادة وبيكون في الفداء. ما بنحب المسيح لانه اعطى ذاته. في واحد ما يقدرش يدي ذاته كلها فيدي جزء من ذاته، جزء من وقته يديه لربنا وتعتبر عطية كويسة، جزء من وقته يديه لربنا. واحد ينمو في هذا العطاء فيدخل في التكريس فيعطي حياته لخدمة ربنا. إن ما كانش في التكريس الكلي على الأقل يكون في التكريس الجزء اللي بيدي ربنا. حاجة ثانية في العطاء اللي الواحد يعطي للكل، يعطي للكل لا يفرق حد عن حد. والطبيعة بتدينا مثل كده، تمشي في السكة تلاقي الشجرة بتعطي ظل، الظل ده تعطيه لأي واحد يجلس تحت الشجرة. لا تقول له انت مؤمن ولا غير مؤمن، انت بار ولا شرير، انت قديس ولا خاطي، هي ما لهاش دخل. كل من يجلس تحتها تعطيه الظل. وهكذا الورد او الزهر تعطي رائحه طيبه لكل من يمر عليه. لا تسال عن دين ولا مذهبه ولا جنسه ولا لونه ولا حاجه بقى. امثله من الطبيعه في العطاء. حتى ان مرة كنت بتكلم في الموضوع ده قلت الوردة دي اللي بتعطي شزم طيبا ورائحة طيبة لأي واحد يمر عليها حتى الذي يقطفها ويفركها في يده تظل تعطيه رائحة طيبة في يده وقد شركها بين يديه. مثل عجيب في العطاء، زي خدامة طيبة تجاهد بكل قوة اللي هي النحلة لغاية لما تحضر من الزهرة دي ومن الزهرة دي ومن الزهرة دي وتعمل شوية عسل وتقدمه للي هو عايز مجانا يأخذ. هو بيبيعه مش مجانا، لكن هو بياخده مجانا من النحلة، من الشغالة اللي بتشتغل له بلاش وهي ما بتقولش يا رأي يا قرر الراجل ده اللي هديله العسل الشهر طيب ولا مش طيب. هي ملك على رأي ماري اسحاق، قال لو قعدت تحقق ان الشخص اللي ياخد منك ده مستحق او غير مستحق تبقى منزلتك عند الله منزلة قاضي لا عابد. العابد ما يحققش طبعا دعاء، لكن لو قعدت تحقق. طب هو احنا لما بناخد من ربنا كلنا مستحقين؟ لا مش مستحقين، لكن ربنا بيعطي. ده مثل من الامثله العجيبه في اعطاء ربنا لغير المستحقين. ايام البولشفيه والشيوعيه لما ربنا ادهم علم كبير وصلوا بيه للقمر وهم بينكروا وجود الله، نقول مستحق ولا مش مستحق؟ ربنا تعطيه فاطمه، يعطي بالسخاء، يعطي ولا يعير، يعطي حتى دون ان نطلب، يعطي حتى لغير المستحق. ايضا قال في العطاء لا تجعل شمالك تعرف ما تفعله يمينك. ليه؟ يعني ما تعرفش تعد وتحسب. في ناس زمان كانوا يحطوا فلوس في جيبهم ويحط يطلع من جيبه ويروح منه، ولا هو عارف الذكاء، وما يرجعش البيت يحسب كان عندي كام وفضل كام يبقى اللي اتدخل كام. او على الاقل اعطي وانسى انك انت اعطيت. واخدين بالكم الكلام؟ اعطي وانسى انك انت اعطيت. لكن لا، ولما انت تعطي ثق انك انت هتاخد اكتر مما اعطيت. دي طريقه ربنا، طريقه ربنا حتى في الطبيعه. تمسك كوز قمح وترميه في الغير يطلع لك طن، يقول لي ربنا يقول لك انت مش اعطيت كوز، اديك خدت طن. طريقه ربنا عجيبه، طريقه ربنا عجيبه. أقول هذا أيضا للآباء الكهنة ولأعضاء لجان الكنيسة ولأمناء الصندوق، لما يجوا يعطوا في لجان هذا يحققوا ويدققوا ويتعبوا الناس. خليكم بحبحين، عارفين يعني ايه بحبحين؟ ربنا عايز ناس يكونوا طيبين وبحبوحين وايديهم فرصة على الاخر علشان يأتمنه على العطاء. يقول لك خلانك دقيق ما تخرش من ايده المية، يقول خليك في دفته ادور على غيره علشان اديه ده اللي اقدر اقدمه على العطاء. ومن له اذنان في السمع فليسمع. تفضل.